الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم.
يعني هذا الفصل فيما إذا فتح الله تعالى على المسلمين وأسروا الكفار، وكان في ضمن الأسر أقارب كولد وأمه، قال فإنه لا يفرق، يعني لا يعطى الولد لأحد المسلمين وتعطى الأم لأناس آخرين من المسلمين، لأن هذا يؤدي إلى أن يفرق بين الولد وأمه. لهذا قال في هذا الحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. لهذا كان يعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم، بحيث يكونون مع بعضهم، لأنها أصابتهم يعني هذه القسمة، فلم يرد صلى الله عليه وسلم أن يفرق، فيكون مثلا هذا عند فلان، وربما كان في بلد وتكون الأم في بلد، فيشتد عليهم الكرب فيجمعون حتى لا يفرق بينهم. نعم.
سلام. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه في من جس عليه. قال رحمه الله: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا من المشركين.
من جس من جاء ليأخذ الأخبار ويبلغ بها العدو. يقول: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل جاسوسا من المشركين. يدخل جاسوس من المشركين بين المسلمين ويعرف أخبارهم، ويسعى إلى معرفة نقاط الضعف ويزود بها أعداء الله، ويعرف نقاط القوة فيحذر أعداء الله من ذلك. هذا لا بد أن يقتل ولا يحل أن يترك، لأنه إذا ترك صار هذا من أسباب وهن وضعف المسلمين بعد أن أخذ مثل هذه الأمور. ولهذا لما كانوا في غزاة فجاء رجل من المشركين وجلس إليهم، ففي لحظة فر هذا المشرك، لأنه أراد أن يعرف العدد ويعرف كم لديهم مثلا من المقاتلين وأن يعرف حالهم ووضعهم، ففر وهرب، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يلحق، فلحقوه وقتلوه، فالجاسوس من المشركين يقتل. نعم.
السلام. قال رحمه الله تعالى: وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه، واستأذنه عمر رضي الله تعالى عنه في قتله فقال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله، وغيرهما قالوا لا، لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عدم التأثير، وهذا أقوى والله أعلم.
يجي الكلام في الجاسوس من المسلمين. إذا وجد جاسوس من المسلمين وضبط يأخذ أخبار المسلمين ويزود بها الكفار، فما حكمه؟ من أهل العلم من قال هذا يجب قتله، كمالك رحمه الله تعالى، ونصر هذا القول ابن عقيل، ونصره أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. بقية الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا لا يقتل. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن حاطب رضي الله عنه كتب إلى الكفار لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إليهم عام الفتح، فكتب إلى أناس من أهل مكة يذكر لهم حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه اتجه إليهم، فجاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا إياه بما صنع حاطب رضي الله عنه، وكان قد أعطى الخطاب امرأة من المشركين و أخفت هذا الخطاب في شعرها، فلاحقها الزبير وعلي رضي الله عنهما وأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون في روضة تدعى روضة خاخ، وأمرهم أن يأتوا بالكتاب الذي كتبه حاطب حتى لا يصل إلى المشركين فيستعدوا. فلما جاء إليها قال لها أخرجي الكتاب. قالت ما عندي من كتاب. قالوا لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك، إما أن تعطي الكتاب أنت من نفسك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب ولا كذب عليه الصلاة والسلام، الكتاب معك قطعا، فإما أن تعطي الكتاب وإلا سنفتش حتى لو جردناك، لأنها قد تكون ضعته في داخل ثيابها أو في شعرها، داخل جسمها أو شعرها. فلما رأت منهم الجد أخذت الخطاب، وكان قد وضعته في عقاص شعرها وأخفته لأنها خشيت أن تلحق، وربما مثلا طلبت لو قيل لها أنت معك الخطاب قالت هذا متاعي فتشوا المتاع، فأخبروها أنهم سيفتشونها هي. فلما رأت الجد أعطتهم الخطاب، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه، وإذا حاطب رضي الله عنه قد كتب إلى أناس من أهل مكة يخبرهم، فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال رضي الله عنه لا تعجل علي يا رسول الله، كنت امرأ ملصقا من قريش ولست من نفسها، يعني أنا رجل مقيم في مكة، أهلي مقيمون في مكة، هاجرت لله تعالى في المدينة، أهلي ومالي هناك، فإن علم المشركون أنكم قد اتجهتم فإنهم قد يقومون بإهلاك وإبادة من عندهم من المسلمين، وأضعف من وأقرب من سيقتل الغالب أنه من ليس من قريش، ممن له قرابة هناك، لأنه إذا كان له أقارب منعوه، قالوا لا تقتلوا هؤلاء. فيبقى حاطب رضي الله عنه لا قرابة له، قال فأردت أن أكسب بذلك يدا عندهم، وقد علمت أن الله ناصر دينه، وأنا أعلم أن هذا الأمر لن يؤثر وأن الله تعالى سينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أردت لو أرادوا أن يهلكوا أهلي أن يقولوا حاطب هذا لا تتعرضوا لأهله لأنه قد كتب إلينا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد صدق في هذا، وأنه لم يكن به رغبة عن دين الله وخان وأراد أن يطلع المسلمين وأن يفاجئ أن يطلع الكفار ويفاجئ المسلمين ويستعدوا لهم. فاستأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنقه، وقال يا رسول الله إنه قد نافق. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكفوا رضي الله عنه وعلموا أن حاطب رضي الله تعالى عنه أولا لم يفعل هذا رغبة عن الإسلام، ولم يكن يريد أن يصيب الكفار من المسلمين غرة ولا أن يتأهبوا لهم، وأبدى عذره من جهة خوفه على أهله، وأبدى عذره أيضا من جهة أنه يقول هذا الأمر لن يصد دين الله تعالى عن الانتصار والله سينصر دينه. فمن هنا قال الأئمة الثلاثة قالوا إنه لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطبا. مالك رحمه الله يقول لا دلالة في حديث حاطب. لما؟ قال لأن حديث حاطب علل بعلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على هذه العلة التي ذكر، فلو كان مجرد كونه مسلما يمنع من قتله لما كان لذكر العلل التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم معنى. فحاطب رضي الله عنه لم يقل يا رسول الله لا تقتلني فأنا مسلم، أو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا نقتله لأنه مسلم، قال هناك علل أخرى. لهذا لو فرض وجود شيء من الأعذار التي يمكن أن تقدر مع أن هذا الفعل خطأ ولا يجوز، فربما عذر هذا الجاسوس، أما مطلقا فيرى مالك أنه لا يعذر. نقول إن الأئمة رحمهم الله تعالى الذين اختاروا عدم قتل الجاسوس استدلوا بحديث حاطب رضي الله عنه، ومالك رحمه الله قال الحديث خاص على حالة خاصة، لو وجد ما يستدعي يعني وجود هذه العلل يمكن أن ينظر فيه، لكن إذا صار في المسلمين من يجس وينقل أخبارهم إلى الكفار فإنه ينبغي أن يقتل. المسألة محل خلاف، والأئمة الثلاثة رحمهم الله على أن الجاسوس من المسلمين لا يقتل. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وليت بن قيم رحمه الله ذكره أنه رفع إليه جاسوسان، أحدهما من الكفار والآخر من المسلمين، فقتل الكافر وترك المسلم. هذا قد يقوي قول من يرى عدم قتله، لكن لا شك أن التجسس على المسلمين خطر جدا، وأنه يخشى أن يكون هؤلاء الجواسيس قد أفضوا بأسرار يمكن أن تتسبب في إهلاك المسلمين أو معرفة مواطن الضعف فيهم أو معرفة مواطن القوة لتضعف. فلو أخذ ولي الأمر بقتل من جس فهو قول معتبر لمالك رحمه الله تعالى بالنظر إلى خطر التجسس، جسس ومعرفة وإطلاع الكفار على عورات المسلمين أمر خطير، وقد يفعل هذا بعضهم لسبب مثل ما ذكر حاطب رضي الله عنه، وقد يستغل أعداء الله الفقر، قد يستغلون الفقر ويغدقون المال على بعض الناس من يكون عنده حال من شدة الفقر يحتاج فيه إلى المتطلبات الضرورية الأساسية، فربما من خلال بعض جواسيسهم وبعض عملائهم يبحثون هم أيضا عن جواسيس من المسلمين، لأن الجاسوس من المسلمين يصل إلى ما لا يصل إليه الكافر وينسقون مع الكفار هنا، فيطلع على أشياء وربما طلبوا منه أيضا أن يقوم بأعمال معينة فيكون بمثابة الجندي الذي ينفذ أوامرهم ويعمل أعمالا يكون من أثارها شيء من الخلل الكبير بأمن المسلمين. فلو رأى ولي الأمر الأخذ بقول مالك رحمه الله تعالى وقتل من قبض عليه يتجسس للكفار فهو قول معتبر، لكن الأئمة الثلاثة الآخرون يرون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الجاسوس الكافر حيث أمر بقتله وبين من جس للكفار وهو مسلم لم يأمر بقتله وكف عنه عليه الصلاة والسلام، يرون أن هذا دليل على التفريق بين من جس من المسلمين وبين من جس من الكفار، والمسألة مثل ما ذكرنا محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. نعم، ابن القيم يميل هنا، يميل إلى قتل الجاسوس إذا كان مسلما، لأنه لما ذكر العلل التي عللوا بها وردوا بها الاستدلال بحديث حاطب، لأن الاستدلال بحديث حاطب في نظر مالك رحمه الله لا وجه له، لأن مالك لا يتحدث عن حاطب الذي له شيء من الأعذار عذره بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتحدث عن جاسوس يفشي أسرار المسلمين، فيقول مالك رحمه الله هذا يقتل، الأصل أنه يقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم حين عذر حاطبا عذره لعلل معينة مثل ما تقدم، قال فلا تعد هذه الحالة التي لحاطب رضي الله عنه لا تعد إلى عموم الحالات الأخرى. ابن القيم مال إلى هذا، مال إلى أنه يقتل الجاسوس إذا كان من المسلمين، وأن الاستدلال بحديث حاطب رضي الله عنه حديث حاطب ورد على حالة معينة لا تعد إلى غيرها، هذا مراده رحمه الله. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فصل: وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقول هم عتقاء الله عز وجل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء في يده،
نعم هذا من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فر أحد من عبيد المشركين من المحاربين إلى المسلمين فإنه يعتق، وهذا في فتح باب عظيم جدا ليذهب من المشركين عبيدهم، فيقول نفر إلى المسلمين فنكون عتقاء. وممن عتق أبو بكر رضي الله عنه، فإنه في حصار الطائف لما حاصر المسلمون الطائف صنع بكرة رضي الله عنه وتدلى بها حتى وصل إلى المسلمين فسمي بأبي بكرة رضي الله عنه، ليست كنية له، لكن لما فعل صنع هذه البكرة ووصل من خلالها وتدلى حتى وصل إلى المسلمين وترك أهل الطائف وحصنهم، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه. لما طلبه لاحقا الثقفيون أبى صلى الله عليه وسلم أن يرده عليهم، فثبت في هديه صلى الله عليه وسلم أن العبيد إذا فروا من المحاربين من المشركين، أما لو خرج عبد من الكفار من أهل الذمة وجاء إلى المسلمين يقال هذا ذمي، هو تحت الذمة لم نحاربه، لكن إذا أسلم العبد الذي يملكه ذمي فإنه لا يمكن منه، يقال بعه أو أعتقه ولا تستمر سيدا له، لأن الإسلام أرفع من أن يجعل أحد من آله عبدا عند كافر حتى لو كان ذميا، لكن له أن يبيعه ويبيعه على مسلم أيضا، لا يبيعه على ذمي آخر، لكن له أن يبيعه. أما العبد الذي يأتي من محاربين ويفر منهم ويأتي إلى المسلمين فإنه يعتق. فإذا قال المحاربون لاحقا لو أسلموا أو صار هناك صلح بينهم وبين المسلمين قال ردوا إلينا عبيدنا، يقال لا، هؤلاء عتقاء الله تعالى فروا إلى المسلمين في حال كفركم، فمن فر من عبيد الكفار المحاربين فإنه يعتق. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام، بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. وعزم الصديق رضي الله تعالى عنه على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: تلك دماء أصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله، ولا دية للشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر. ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها، سواء في ذلك العقار والمنقول.
نعم، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الكفار وفي أيديهم أموال، هذه الأموال ربما أخذوها في حال كفرهم بطريق فيه ظلم أو تعدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل، لأن هذا حالهم قبل أن يسلموا، فالذي أسلموا عليه من أموالهم يقرون عليه، ولا نسأل نقول تعالوا هذه الأرض التي أخذتها لما كنت كافرا من كافر مثلك، هل أخذتها بأسلوب صحيح أو اغتصبتها منه؟ لا شأن لنا في هذا، لأنهم أسلموا وعندهم هذه الأملاك وهذه الأموال فيسلمون عليها فتقر في أيديهم، كما أنهم يقرون على عقودهم وأنكحتهم. فإذا أسلموا الواحد منهم لا يقال له: أنت تزوجت امرأتك هذه وأنتما كفار، والعقد عقد كفار، جدد العقد. لا يقال جدد العقد، يقر حالهم في أنكحتهم وفي ما يملكون على وضعه، لا يقال جددوا الأمر، جددوا العقود أو من أين أتيتم بهذه الأموال. أمر آخر: إذا أسلم الكفار المحاربون وكانوا قد قتلوا من المسلمين في القتال وفي الجهاد أناسا، نعلم أن فلانا من الكفار قد قتل فلانا من المسلمين، هل نقول له أدي إليه ديته؟ لا، لا تؤدى ديته، لأنه قتل في سبيل الله عز وجل وأجره على الله، فلا تؤدى إليه الدية. وهكذا أيضا لو أن الكفار أخذوا أموال المسلمين وعرف أنهم أخذوا هذه الأموال بأعيانها، المسلمون قد يهاجرون كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وهاجر المسلمون من مكة استولى الكفار على أموالهم، فلما فتحت مكة كان المسلمون يرون أموالهم بيد الكفار، فلم يكونوا يقولون هذه بيوتنا وهذه أموالنا نحن نعرفها وقد أخذتموها منا في حال الكفر وقد أسلمتم الآن ردوها إلينا، ما كانوا يطلبون أن ترد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عقيل: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ لما قيل: أين تنزل يا رسول الله في حجه؟ قال: وهل ترك لنا ربيع من وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ لأنه رضي الله عنه قبل أن يسلم استولى على البيوت فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في يده، لأن الذي هاجر هاجر لله تعالى وترك ماله، فكون المال يؤخذ من قبل كافر لا يقال للكافر إذا أسلم رده، لأنه أخذه في حال كفره. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: هذا هديه الذي لا شك فيه. قال رحمه الله تعالى: ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون، فلم يرد على واحد منهم داره، وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته، فأعاضهم عنها دورا خيرا منها في الجنة، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله. بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث، لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه، فليس له أن يعود يستوطنه. ولهذا رثى لسعد بن خولة وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها.
نعم، يقول أبلغ من هذا كله أن المهاجر إذا رجع إلى بلده الذي هاجر منه لله عز وجل لا يرخص له أن يبقى فيه أكثر من 3 أيام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع، فلما وصل اليوم 13 وأنهى ما يتعلق بالرمي وبالطواف خرج مباشرة صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم 3 للمهاجر بعد الصدر. إذا أتى المهاجر إلى بلده الذي هاجر منه لله عز وجل فليس له أن يبقى فيه أكثر من 3 أيام، بل يقضي حاجته التي أتى إليها كأن يأتي زائرا أو نحو لأهله أو غيره، لكن لا يبقى عندهم أكثر من 3 أيام لأنه ترك هذا البلد لله عز وجل وقدم دينه على بلده، فلهذا لا يمكث فيه، ليس له أن يعود. فالمهاجرون لما فتح الله مكة رجعوا إلى المدينة ولم يبقوا في مكة، لأنه لا يحل لهم أن يرجعوا إلى البلد الذي هاجروا منه لله عز وجل فيعودوا ويستوطنوه، هذا لا يحل. ولهذا رجع المهاجرون، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والجميع رجعوا بعد أن فتحوا مكة ولم يستوطنوها، رجعوا إلى المدينة رضي الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، لا يستوطن بلده. وهذا فيه الدلالة على أن الدين لا يقدم عليه أي شيء، لا بلد ولا قبيلة ولا نفس ولا أهل ولا مال ولا أي شيء، لأنه إذا كان الأمر أمر اختيار فالدين لا يقدم عليه شيء أبدا، فرأس الأمر هو الإسلام. فلهذا لما هاجروا من هذا البلد لله عز وجل ليس لهم، حتى لو صار البلد بلد إسلام لاحقا، كما فتحت مكة صارت بلد إسلام، وقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فما يهاجر منها لأنها بلد إسلام، لكن ليس لهم بعد أن هجروا هذا البلد لله وقدموا دينهم على وطنهم ليس لهم أن يرجعوا ويستوطنوه، بل يبقون فيه 3 أيام ثم يعودون مباشرة ولا يزيدون عليها. ولهذا لما مات سعد بن خولة رضي الله عنه في مكة، لأنه أدركته منيته في مكة فلا بد أن يدفن في مكة، قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأن سعد رضي الله عنه مات بمكة، مع أن هذا لا يضره، لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم رثى له أن مات في مكة وتمنى أن يكون مات في غير مكة حتى لا يدفن فيها، وإلا لم يقم إقامة لكن توفي فيها، لأنهم ما كانوا يحبون حتى أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه ويرجون أن يكون موتهم خارج بلدهم الذي هاجروا منه، لأنهم إذا أتوا إليه يبقون فيه 3 أيام ثم يعودون مباشرة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأرض المغنومة. قال رحمه الله تعالى: ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين، وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها.
وأسلم
عليها أهلها، أحسن الله إليك، فأقرت بحالها، وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها، فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هديه في الأرض المغنومة، الأرض إما أن تفتح صلحا مع أهلها، وإما أن تفتح بأن ينصر الله تعالى المسلمين على أهلها، هذه الأرض ملكها المسلمون. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قسم أرض بني قريظة لأنها فتحت، وأرض بني النضير لأنها فتحت، وقسم خيبر بين الغانمين فيقسمها، ما فيها من مثلا مزارع وما فيها من بيوت هذه تقسم على الغانمين. المدينة معلوم أنها بلد إسلام هاجر إليها عليه الصلاة والسلام، ما فتحت بسيف، فتحها القرآن. مكة فتحت بالقوة، ومعنى قوله فتحت عنوة يعني بالقوة، ما فتحت صلحا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها. تقدم أنه قسم قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين، فلماذا لم يقسمها عليه الصلاة والسلام؟ يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. لهذا بعض أهل العلم قال إنها لم تفتح عنوة، وبعضهم قال إنها كانت مثابة الوقف، ويأتي تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.